بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، وهو دعاء من دعي إلى وليمة وكان صائما. وهذا الذكر الثابت في السنة من الأذكار العظيمة الدالة على أن شرع الإسلام أو الإسلام قد نظم الحياة في كل نواحيها، وعلمنا حتى آداب الولائم وآداب الطعام وآداب الدعوة وكيف تستجاب الدعوة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وهذا الذكر بالذات لمن دعي ويكون صائما. والصائم طبعا معروف، قد يكون صومه صوم نفل، وقد يكون صومه صوم فرض. والفرض طبعا ربما يكون يقضي شيء من رمضان، أو أنه هذا الصائم عليه نذر، مثلا صوم نذر، نذر أن يصوم فدخل في الصوم، فلا شك أن في هذه الحالة يكون في حقه هذا الصوم فرض. وقد يكون صائما صوم تطوع، مثل الاثنين، مثل الخميس أو أحد أيام البيض، يكون صائما فيدعى إلى وليمة. قد تكون وليمة عرس، قد تكون وليمة من الولائم التي يدعى لها الناس، مثل وليمة عقيقة. ومعروف أن من حق المسلم أنه إذا دعاه أخوه أن يستجيب. وماذا يفعل لو كان صائما؟ إذا كان مفطر واضح سيجيب الدعوة ما استطاع. والشرع هنا لماذا ينظم مثل هذه الأمور؟ لأن قد يحدث في القلب شيء، يبقى في النفس شيء، إذا أنت لم تستجب دعوة أخيك قد يعني يحمل في خاطره، أو يقول هذا والله يعني دعونا فلم يجب، هل هو يعني متكبر أم ماذا يعني قصته؟ فحينئذ يبقى في النفس شيء، في نفس مثلا الداعي، خاصة إذا كان فقيرا، فيبقى في نفسه إن لماذا لم يجب دعوته عندما دعا. فحتى يطهر الشرع النفوس نظم مثل هذه الأمور. ثم إن الذي يدعو الناس قد تكلف، يعني هو لما يدعو الناس إلى وليمة قد تكلف صنعة الطعام، ما في شك، و صنع طعاما أكثر من حاجته، من الحاجة التي يحتاجها هو وأهله وعياله، وبذل مالا، ثم لا يجيبه إخوانه، هذا لا شك يترك في النفس أثر. فهنا الشرع نظم هذه الأمور، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. والعلماء فصلوا في مثل هذا الحديث، فيقول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم، أي إذا دعاه أخوه المسلم، سواء كان من الأرحام فتكون الدعوة آكد، أو من الأصدقاء من الأخوة في الله، أو من كذلك الجيران يدعوه إلى وليمة، والوليمة قد تكون عرس، وليمة عرس وزواج، أو وليمة مثلا عقيقة يدعوه أحد. إذا دعي أحدكم فليجب، أي فليجب أخاه بالذهاب إلى هذه الوليمة، أو باستجابة، أو فليستجب الدعوة، أو فليجب الدعوة لتأليف قلبه وجبرا لخاطره، حتى لا يبقى شيء في النفوس، يجيب هذه الدعوة. لذلك قال فليجب، وهذا فعل أمر. طبعا لذلك بعض أهل العلم حمل الإجابة على الوجوب، إذا استطاع الشخص أن يجيب فيجب عليه أن يجيب، لأن الحديث يقول فليجب، خاصة الإسلام جعلها حق من الحقوق، قال فليجب فليجب. وطبعا المسألة فيها تفصيل، يعني والذي يؤكد على الإجابة أن حتى الصائم يذهب، يعني الصائم يذهب ويعتذر بعد ذلك بالصوم حسب نوع الصوم كما سأبين إن شاء الله، يعني بمعنى أن حتى الصائم لم يرخص له الشرع أن يترك الدعوة، لأن الداعي قد لا يعلم أن هذا الشخص صائم، لا يعلم، فيظن أنه لم يجب لأن لم يقم وزنا لهذه الدعوة، أو لم يحترم هذه الدعوة فلذلك لم يجب. لكن لما يأتي يكون صائم هنا يكون فيه التفصيل، هنا يكون فيه التفصيل، لذلك قال فليجب. ثم قال فإن كان صائما، أي إن كان المدعو والضيف كان صائما، حينئذ فيه تفصيل، إن كان صيام فرض فيقول له صائم، وإن كان صيام تطوع فينظر في الأمر. إن كان إذا لم يأكل وقال إني صائم وفهم المضيف وفهم أخوه وقدر أنه صائم لا يريد أن يفسد صومه، فيستمر على صومه ويدعو لأهل البيت ولأصحاب الدعوة. وإن كان يعلم أنه إن لم يأكل يوغر قلب أخيه ولا يعذره، فحينئذ يفطر ولو كان صائما، لأنه صوم نفل، لأنه صوم نفل، والصائم في صوم النفل والتطوع له أن يفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فحينئذ هذا هو التفصيل. إذن المدعو إن كان مفطرا يجيب، إن كان صائما صوم فرض لا يفطر ويعتذر لأخيه، وهنا المسلم يقدر أن هذا الرجل صائم صوم فرض لا يمكن أن يبطله، فحينئذ يدعو لهم بالخير. وفي الغالب المسلم يقدر أن هذا المسلم مع أنه صائم وجاء وهو صائم فرض فيعذر. النوع الثالث أن يكون صائما صوم تطوع، هذا فيه تفصيل، إن كان يرى أن المصلحة يفطر ويطيب خاطر المضيف وصاحب الطعام فيفطر، وإن كان رأى أنه وإن لم يفطر فإن صاحب الدار أو صاحب الدعوة لا يتأثر ولا يحمل في قلبه فيستمر على صومه، لأن الاستمرار في العبادة والصيام هو الأفضل حينئذ، هو الأفضل. فإذا بقي على صومه سواء كان صائما صوم فرض أو صوم تطوع، فحينئذ إذا بقي على صومه قال فليصلي، فأو فليصل، لأن فعل أمر، وحمل بعض أهل العلم هنا الصلاة على الصلاة الحقيقية شرعا، وهي المعروفة العبادة المعروفة بقيامها وركوعها وسجودها، يصلي ركعتين. وهذا كما دعت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته صلى لهم ركعتين. والقول الآخر لأهل العلم وهو الأصح، المراد بالصلاة هنا الدعاء، يعني لا يراد بها الحقيقة الشرعية، لما يراد بها الحقيقة اللغوية، لأن الأصل في معنى الصلاة في اللغة الدعاء. وهذا القول يؤيده اللفظ الآخر للحديث، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. فالأرجح والله أعلم أن معنى وإن كان صائما، فإن كان صائما فليصل، أي فليدعو لأهل البيت إذا لم يفطر معهم وظل على صيامه، يدعو لهم بالبركة بالخير بالرحمة. وكأن هذا يعني الدعاء لأهل البيت هو جبر، كأنه جبر لخاطري أهل الدار، بأننا صحيح لم أكل من طعامكم لأني صائم، لكنني عوضتكم بالدعاء، عوضتكم ب الدعاء الذي دعوت لكم. ولما يدعو الصائم، والصائم له دعوة مستجابة، لما يدعو لأهل البيت البركة والخير لأن لم يأكل من طعامهم وعذروه لأنه صائم، هذا عوض عن أكل طعامهم، فلا يبقى في النفوس شيء، لأن الدعوة هذه أفضل دعوة صائم، فتستجاب إن شاء الله فيها خير، فيها رحمة وبركة. فكأن الشرع هنا عوض الداعي أنه لما لم يؤكل من طعامه جاءه بدل ذلك الدعاء. وهذا من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام. وإلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكمة لما قال فإن كان صائما فليصلي؟ يعني كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان صائما فلا يأكل، لكن قال فليصلي، فهنا عوض صاحب الطعام الذي تكلف من الصائم بدعوة مباركة ودعوة طيبة في الصوم، بدل من أنه لم يأكل من طعامه. وإن كان مفطرا فليطعم، أي فليأكل، أي فليأكل من هذا الطعام الذي يعني دعي إليه في حالة أنه مفطر، فحينئذ يجب أن يأكل إذا كان صاحب الطعام قد تكلف ويشوش الخاطر، يشوش خاطر إذا لم يأكل. أما قد الإنسان أيضا لا يستطيع أن يأكل، فهنا يستحب له لا يأكل، أو يستحب له أن يأكل ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، إن كان يعلم أن صاحب الطعام لن يتألم أو لن يحمل في خاطره. فهذا معنى وإن كان مفطرا فليطعم. هذا الحديث طبعا كما رأيتم بعد أن فهمنا معناه فيه فوائد كثيرة ومسائل نافعة. من هذه المسائل النافعة، المسألة الأولى وجوب إجابة الدعوة إلا لعذر لا يمكن التخلص منه، فحينئذ يعتذر لصاحب الدعوة. كان يمرض الإنسان يدعى فيمرض، أو يطرأ له ظرف قاهر يمرض عند شخص يذهب للمستشفى، يعتذر لصاحب الدعوة، قل أنت دعوتني لكن أنا في اليوم مرضت، أو مرض عندي مثلا حد من العيال فاضطريت أنشغل معه، فأرجو منك المعذرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فحينئذ صاحب الطعام يقبل العذر ولا يحمل في نفسه شيء، لأن عرف أن المدعو هذا تخلف لأن الله قدر له قدرا يمسكه ويمنعه عن الدعوة. الفائدة الثانية أن للمدعو الصائم صوم نفل أن يفطر، ويطيب خاطر صاحب الطعام كان صومه نفل هذا أفضل، فإن كان صاحب الطعام قلبه لا يبقى فيه شيء يقبل العذر فيستمر على صومه، وإن كان صوم واجب فلا يفطر ويعتذر لصاحب الطعام، صاحب الطعام يقبل عذره. أيضا من الفوائد فوائد هذا الحديث أن الدعوة بين الإخوة والأحبة والأرحام فيها منافع، فيها تجمع الأسر وتعرف أن يتعرف الأرحام على بعضهم بعضا، وفيها أيضا تقوية المحبة وزيادة المحبة في القلوب، وفيها كذلك الأجر والثواب لمن صنع الطعام لأنه أطعم إخوانه وأرحامه فكان له أجر وثواب وهم يدعون له بالخير، يدعون له بالبركة، يدعون له بالرحمة. أيضا من الفوائد في هذه في هذا الحديث من هذا الحديث أن الصائم يلبي الدعوة، ولكن إن كان صوم فرض يعتذر، إن كان صوم نفل فينظر ما هي المصلحة، الفطر أحسن أم الاستمرار في الصوم، يقدر ذلك ويستجيب لصاحب الطعام فيقدر ما هو الأفضل. فهذه فوائد أو بعض فوائد هذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أرجو الله أن ينفعنا به جميعا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا على العمل بما تعلمنا، والله تعالى أعلم.